السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقة مستمعين الأعزاء أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي تنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر في مستهل هذه الفترة التي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. كشف رئيس الوزراء نور المالكي عن البدء بتحقيق في حادث إطلاق نار وقع في مركز امتحاني ببغداد صباح أمس وأدى إلى إصابة عدد من الطلاب بجروح. بيان صادر عن مكتب المالكي أكد البدء بإجراء تحقيق في ملابسات الحادث بما يعزز سلطة القانون واحترام حقوق المواطنين ومتابعة ما حدث في كلية التربية الأساسية باهتمام بالغ. ونقل البيان عن المالكي أنه يشعر بالأسف لتعرض 4 من الطلاب لإصابات، وتأكيده أنه استمع إلى شرح مفصل من وزير التربية خضير الخزاعي ليلة أمس لما جرى في المركز الامتحاني. أعلن الجيش الأمريكي تعليق عملية تسليم المسؤولية الأمنية في محافظة الأنبار للقوات العراقية. المتحدث باسم المشات البحرية الأمريكية في غرب العراق اللتنانت كولونيل كريس هيوز أرجع أسباب التعليق إلى عاصفة رملية من المتوقع أن تهب على المنطقة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يحول دون سفر المسؤولين جوا إلى الأنبار للمشاركة في حفل التسليم الذي كان مقررا أن يقام يوم السبت. وأكد هيوز أن هذا القرار لا علاقة له بالهجوم الانتحاري الذي وقع في المحافظة يوم الخميس والذي أدى إلى مقتل 20 شخصا بينهم 3 جنود أمريكيين ومترجمان. أعلن مجلس القضاء الأعلى مقتل رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة القاضي كامل الشويلي مساء أمس. المتحدث باسم المجلس عبد الستار البرقدار قال أن مسلحين اعترضوا سيارة كانت تقل الشويلي على طريق القناة قرب وزارة النقل وأطلقوا النار عليه وهو داخل سيارته وقتلوه في الحال. وأضاف البرقدار أن القاضي الشويلي كان متوجها إلى منزله في منطقة الطالبية بعد أن أنهى عمله اليوم المعتاد في المحكمة. مصدر في الشرطة قال أن الشويلي كان يقود سيارته بمفرده وأن المسلحين فروا إلى جهة مجهولة بعد الحادث. بدأ الاتحاد الأوروبي وروسيا رسميا مفاوضات تأخرت كثيرا حول معاهدة شراكة استراتيجية جديدة بينهما. بيان مشترك صادر عن قمة أوروبية روسية أشار إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي بدأ اليوم في خانتي ماسينسك مفاوضات للتوصل إلى اتفاق روسي أوروبي جديد يحل محل اتفاق الشراكة والتعاون الراهن بينهما. رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو قال في مؤتمر صحفي في ختام القمة:
تشكل الطاقة ثلثي وارداتنا من روسيا على صعيد القيمة، واسمحوا لي هنا أن أكون واضحا جدا فيما يتعلق بأمر واحد، هو أن روسيا ستبقى مزودا رئيسيا للطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد الأوروبي سيبقى أكثر أسواق التصدير أهمية بالنسبة لروسيا.
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إن بلادها ستطرح قضية فرض مزيد من العقوبات على زيمبابوي في مجلس الأمن الدولي. رايس قالت بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية الكبرى 8 في كيوتو باليابان إن هناك في المجتمع الدولي من يعتقد أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يفرض عقوبات ضد زيمبابوي. وتحدى رئيس زيمبابوي روبرت موغابي نداءات دولية بالتخلي عن جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي يخوضها وحده اليوم بعد أن انسحب زعيم المعارضة مورغان تسفانغيراي بسبب أعمال العنف والترهيب التي تتعرض لها حركة التغيير الديمقراطي المعارضة التي يتزعمها من جانب مؤيدي الحزب الحاكم. قالت شبكة MBC الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية هدمت برج التبريد في محطتها النووية التي ترجع للحقبة السوفيتية. ويجيء هدم البرج في إطار تفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية مقابل تخفيف العزلة الدولية المفروضة عليها بعد أن سلمت بيونغ يانغ أمس إعلانا بكامل أنشطتها النووية في استجابة لمطلب رئيسي في المحادثات السداسية. من جهتها قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن واشنطن ستغير سياستها التجارية مع بيونغ يانغ. وقالت في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي:
أعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت في عملية رفع اسمنا من القائمة السوداء للإرهاب، وأنها ستنهي ممارسة سياساتها التجارية العدائية ضدنا، ونحن بدورنا نرحب بهذا الإجراء ونعتبره خطوة إيجابية.
حثت مجموعة الدول الصناعية الثمان الكبرى إيران على الرد بإيجابية على أحدث عرض في سلسلة حوافز غربية لإقناع طهران بالحد من أنشطتها النووية. وزراء خارجية مجموعة الثماني قالوا في بيان صدر بعد اجتماع استمر يومين في كيوتو باليابان أنهم يدعون إيران إلى الرد على خطة الحوافز التي تم تحديثها بطريقة بناءة. كما حث وزراء خارجية مجموعة الثماني إيران أيضا على أن تظهر مزيدا من التعاون في تعاملاتها مع جيرانها في المنطقة، حيث تتهم الحكومات الغربية طهران بعرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط والتحريض على العنف في العراق وأفغانستان. ومن أخبارنا الرياضية، أجريت في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة الدور النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم لبلوغ النهائيات العالمية التي تقام في جنوب أفريقيا عام 2010. وجاءت أستراليا واليابان في المجموعة الأولى إلى جانب البحرين وأوزبكستان وقطر، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من الكوريتين الجنوبية والشمالية وإيران والسعودية والإمارات. ويتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر، فأهلا بكم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنزور مصيف أحمد آوى في السليمانية ونكتشف أسرار عالم الملابس وأسباب إهمال العراقيين لمظهرهم الخارجي وتجنبهم للألوان. وقبل أن ننهي ساعة نبقى مع الشاعر العراقي فلاح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين لمتابعة المقابلة التي أجرها مع نجم الكرة العراقية الكابتن فلاح حسن. أما نبيل حيدري فتلتقنه عبر برنامج حوارات لنتابع الحوار الذي أجره مع الباحث جميل الجبوري حول الشعر الشعبي وعوالمه الجميلة، كما ستلتقن فريال حسين عبر برنامج نوافذ مفتوحة. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات صحفية على صحف عربية وكردية تناولت الشأن العراقي، وفترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة للأحداث السياسية والأمنية على الساحة العراقية، وهناك متابعة لردود الفعل التي أثارها قرار اتحاد الكرة العراقي لحل المنتخب الوطني، ونتعرف على برامج وخطط مركز تشغيل العاطلين عن العمل في كركوك لمعالجة مشكلة البطالة، وأسباب اعتراض عشرات الصحفيين على إجراء انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين ومطالبتهم مجلس النواب التدخل لتأجيلها، بالإضافة إلى تقارير عن زيادة الإقبال على المسابح في تكريت وتعلم الموسيقى في أربيل، هذا بالإضافة إلى تقارير منوعة. مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي، أنقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك برفقة رواء حيدر وفارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
مواطن الخلل في الدستور ومصاعب العلاج.
المنتخب الوطني لكرة القدم، تعددت الآراء والنتيجة واحدة.
تزخر الساحة السياسية العراقية بقضايا تشكل امتحانا عسيرا للسياسيين وتحديا للمحللين أن يجدوا طريقهم الصائب في متاهاتها. من هذه القضايا تعديل الدستور وفقا للاتفاق الذي توصلت إليه الكتل السياسية الرئيسية حرصا منها في حينه على إقرار الدستور المعتمد الآن. وكما هو معروف فإن الدستور يعتبر القانون الأساسي للدولة، تنتظم على أساسه حياة البلد المدنية والسياسية، وبالتالي تكون عملية تعديله مهمة معقدة، والأسباب الداعية لمثل هذه الجراحة الجذرية أسبابا موجبة حقا. وتتبدى جسامة مهمة في رأي سياسي منغمر في المعمعان الدستوري هو عز الدين الدولة عضو لجنة مراجعة الدستور، الذي أقر بحجم المعضلة في حديث خاص بإذاعة العراق الحرة.
كل الذين يقولون أن هناك تقدم في لجنة إعادة صياغة الدستور يوهمون الناس، لن تتقدم اللجنة خطوة واحدة.
وعن الأسباب التي تقف وراء تشاؤم عضو لجنة مراجعة الدستور عز الدين الدولة بآفاق عملها، أشار الدولة إلى عدد الفقرات المطروحة تحت مبضع التعديل.
كل القضايا المتفق عليها والتي هي تقارب 60 محور كلها مرتبطة بالقضايا الكبيرة. الأطراف الذين اتفقوا على تعديل ما يقارب 60 أو 63 فقرة بعد أن أكملوا انبرى طرف بالقول بأننا لا نوافق على هذه إلا مع 140 والمئة وخمسة عشر والقضايا المركزية بسلة واحدة. فإما تأتون معنا في القضايا المركزية أيضا مع رأينا، أو أننا نتنصل عن التزامنا تجاه هذا الاتفاق. وبالتالي إلى حد هاللحظة ليس هناك اتفاق على شيء.
وأوضح عز الدين الدولة عضو لجنة مراجعة الدستور أن من كتبوا الدستور كتبوها على عجل، وإدراكا منهم لمواطن الخلل فيما كتبوا أدرجوا مادة تنص على تعديله لاحقا وباتفاق الجميع.
الدساتير تكتب في خلال سنين وليس في أشهر. الدستور العراقي طبخ في 3 أشهر واحتوى الكثير من الأخطاء والهفوات، واليوم من كان يدافع عن الدستور هو يقول هنا موضع الخلل، علينا أن نعيد مراجعة الدستور. الدستور كتب بالعجل، فكان الموافقة المشروطة على الدستور وفق المادة 142 جاءت هذه الموافقة بناء على اتفاق كل الأطراف.
الخبير القانوني قيس العامري لاحظ أسباب الاستعجال في إقرار الدستور والتحديدات المرتبطة باعتماد الديمقراطية التوافقية بدلا من ديمقراطية الأكثرية.
أن الدستور في المرحلة السابقة كتب بآلية كانت لفترة ضيقة، وكتب بآلية فرضت من خلال قانون إدارة الدولة أنه إذا لم يكمل الدستور في فترة أقصاها كذا ستحل الجمعية الوطنية وتجرى انتخابات لاحقة، وكان البلد لا يتحمل مثل هذا الموقف. في نفس الوقت فرضت علينا أن الاستفتاء لا ينتهي بالديمقراطية الأغلبية والأقلية، بل أن هنالك دكتاتورية للأقلية في منع حدوث مثل هذا الدستور أو كتابة مثل هذا الدستور.
عضو لجنة مراجعة الدستور عز الدين الدولة اعتبر أن الآلية التي تعتمدها لجنة مراجعة الدستور مماثلة لأسلوب عمل البرلمان، واصفا هذه الطريقة بالمأساوية.
كتب الدستور بأيدي الأقوياء، واليوم لا يعدل الدستور بإرادة الأقوياء أيضا. فيما يخص المسائل البسيطة والخفيفة المتفق عليها، هذه تمشي بصورة توافقية دون ما اعتراضات تذكر، أو حتى إن كانت هناك اعتراضات فممكن تلافيها. فيما يخص المسائل الجوهرية هنا العقدة، لو اجتمعت كل اللجنة إلى جهة ومن يعترض على مسألة جوهرية ويرتكن إلى كتلة قوية إلى جهة، فهذا الفرد في لجنة يعادل كل اللجنة، كما يحصل في البرلمان عندما تصل الأمور إلى طرق مسدودة يقال تحال المسألة إلى قادة الكتل. اللجنة نفس الآلية تعمل بنفس الآليات، كلما وصلنا إلى مسألة جوهرية صميمية في الدستور قيل علينا أن نعود إلى قادة الكتل، وهذه هي مأساة العراق والعراقيين.
ولخص عز الدين الدولة أهم القضايا الجوهرية التي ما زالت مستعصية على اتفاق الكتل السياسية بشأنها.
المسائل الخلافية المهمة في صلاحيات الأقاليم والمركز، النفط والغاز، المادة 140 وقضية كركوك، ومسألة صلاحيات رئيس الجمهورية والأحوال الشخصية، تقريبا هي محور المسائل الجوهرية.
هذه النقاط الأساسية أكدها أيضا عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، الذي لم يستبعد أن توضع النقاط المختلف عليها في ثلاجة البرلمان الحالي تمهيدا لترحيلها إلى البرلمان الذي سيأتي بعد الانتخابات المقررة في نهاية عام 2009.
التعديلات الدستورية وأكو نقاط ما محلولة لحد الآن، وهي نقاط رئيسية المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، المادة 140، المادة 41 المتعلقة بحقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية، وكذلك صلاحيات الإقليم والمركز والفروات الطبيعية وبعض الأمور الأخرى المتعلقة بقضايا تخص كيفية بناء النظام الفيدرالي. مجلس سياسي الأمن الوطني باعتبار بكل الجهات وكل الرئاسات ممكن يجدون حل، إذا لم يستطيعوا إيجاد حل بالتوافق وبالتفاهم أعتقد هذا الموضوع وهذه النقاط هي عقدية قد تؤجل حتى إلى الفصل التشريعي القادم وحتى إلى البرلمان القادم، مدى تنحل يعني صار سنتين يحاولون لا يستطيعون حل، لأن كل طرف كل كتل متمسك بمادة من المواد والمرونة ضعيفة.
القضايا التي أشار إليها السياسيون في أحاديثهم لإذاعة العراق الحر قضايا جوهرية حقا، وقد أثبتت صعوبة الاتفاق عليها باعترافهم، ولكن هناك على الأقل اتفاق على تحديد النقاط موضع الخلاف.
أصدر الاتحاد المركزي العراقي لكرة القدم بيانا أعلن فيه حل المنتخب الوطني بجميع عناصره من ملاكات تدريبية ولاعبين وإداريين، وإنهاء مهمة المدرب عدنان حمد، مع تثمين قراره تحمل المسؤولية عن خروج منتخبنا الوطني من تصفيات كأس العالم في عام 2010. من جهة أخرى قال الناطق باسم الهيئة المؤقتة لإدارة الشؤون الرياضية جزائر السهلاني في مؤتمر صحفي إن الهيئة قررت حرمان المدرب عدنان حمد من تدريب المنتخبات الوطنية العراقية، معلنا الأسباب وراء هذا القرار.
الحرمان جاء لعدنان حمد بناء على تصريحات أعلنت في الصحف، تصريحات كانت غاية في الدقة في استهداف المجتمع الرياضي العراقي بشكل عام والحكومة العراقية المنتخبة بشكل خاص. الاتحاد شكلت لجنة تحقيقية للتحقيق في ملابسات ما جرى سواء في قطر أو في الصين أو في أستراليا، وهذه اللجنة سترفع توصيات إلى اللجنة المؤقتة للبث بقرارات أعتقد أنها ستكون منصفة ضمن أجواء أقرتها على نفسها اللجنة المؤقتة بأنها جزء من منظومة ديمقراطية لهذا البلد.
في غضون ذلك أكد أمين سر الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد عباس في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن إعفاء المدرب عدنان حمد لم يكن بسبب آرائه السياسية.
إيش العلاقة السياسة بالرياضة؟ الرجل استلم المهمة قبل شهرين ولم يوفق مع المنتخب بهذا، هو عقد مع الرجل ما عنده عقد مع الاتحاد، والاتحاد أنهى مهمته بعد غرزة من التصفيات. ما علاقة الأراء السياسية، كل واحد عنده رأي سياسي، قبلنا الآن مو لزمة أكو حرية وأكو قادة على الرأي، ولكن القرار الاتحاد قرار رياضي بحت أنه المهم تنتهت بانتهاء غرزة من التصفيات.
إذاعة العراق الحر التقت الكابتن عدنان حمد الذي قال إن الاتفاق كان يقضي بانتهاء مهمته بعد التصفيات بصرف النظر عن خسارة العراق أمام قطر، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن موقفه من الوضع في العراق لم يكن بعيدا عن قرار إعفائه.
والله انتهت، يعني هو أصلا لم يكن هناك عقد، والاتفاق أنه بعد انتهاء التصفيات بغض النظر عن النتيجة، يعني انه سنتي مهمتي مع المنتخب، ولكن اللي حدث بعد اكيد هو تصفية حسابات لكل رائد ورائد الاحتلال يتعاونون مع الاحتلال، اكيد هو هذا الى الاسباب، هذا ليس خاص على اي واحد يفهم طبيعة الامور الان في العراق.
المدرب عدنان حمد أعاد التذكير بأن الاتحاد المركزي لكرة القدم هو الذي طلب منه تولي مسؤولية المنتخب العراقي، منوها بتحسن أداء المنتخب بعد تسلمه هذه المهمة.
الاتحاد طلب مني والكل الجمهور واللاعبين، وهو يعني أنا قلت وقتها مجرد تلبية نداء وطني لخدمة العراق، وجيت يعني في ظرف صعب يمكن ما حد يتحمل المسؤولية، وتحملنا المسؤولية، وأنا أعتقد يعني نجحنا في إعادة الفريق إلى وضع طبيعي، وبدأت نتائج تتحسن، وفزنا على استراليا، وفزنا على الصين، كان ممكن نفوز على استراليا.
وعزى الكابتن عدنان حمد أسباب خسارة العراق أمام قطر في المباراة الأخيرة من التصفيات إلى الضغط الذي كان واقعا على المنتخب العراقي والآمال العريضة التي علقها بلد كامل على 11 شخصا.
يعني لا يمكن لأحد يكون متألم أكثر من أنا أتألم، يعني أكون مدرب ما يريد ينجح ويقدم لبلده، وخصوصا في مهمة صعبة يعني تحدي، لكن هذه كرة قدم. أنا أعتقد الأسباب الرئيسية هي يعني الشد النفسي الهائل اللي وقع على اللاعبين، تدخلات بطريقة مفتعلة للتأثير على اللاعبين، هذه أمور واضحة كانت قبل المباراة وكنا خايفين منها، وكنا نتمنى أن نتجاوزها ونقدم شيء لبلدنا، ولكن هذه في الأخير حال كرة قدم. يعني
الاتحاد المركزي لكرة القدم أعلن أيضا تكليف لجنة المنتخبات بالعمل فورا على إعادة تشكيل المنتخب الوطني، وفي هذا الشأن قال أمين سر الاتحاد أحمد عباس لإذاعة العراق الحر إن ذلك سيحدث في بحر أيام، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات معهودة في عالم الكرة.
الاتحاد الآن أخذ قرارات قطر قبل أيام إعادة تشكيل المنتخب الوطني، إعادة تشكيل تدريبي بالاستفادة مع من لجنة المنتخبات الوطنية في اجتماع الاتحاد بعد أسبوع إن شاء الله. والموضوع هذا مو جديد على الاتحاد ولا جديد على الساحة الرياضية، أنه مدرب من هناك بعد تيم وزير إخفاق معين يتخذ أي إجراء.
وأوضح أمين سر اتحاد كرة القدم أحمد عباس أن المدرب الجديد سيكون صاحب الكلمة في اختيار لاعبي المنتخب الوطني بعد إعادة تشكيله، مؤكدا اعتماد معايير من شأنها أن تبدد آثار الخيبة الناجمة عن خسارتنا أمام قطر.
المدرب اللي حيستلم هو حيكون مسؤولية اختيار المنتخب الوطني بعد أن يستمع إلى نظر الاتحاد فيما يتعلق بمسيرة المنتخب في المرحلة السابقة، وصولا إلى أفضل صيغة لخلق منتخب عراقي يستطيع أن يعيد البسمة إلى الشعب العراقي اللي سلبت واللي أدمعت عيون الكثيرين أو أغلب الشعب العراقي، وإن شاء الله يعني قريبا جدا يعاد تشكيل منتخب وطني على محاور صحيحة وأفق اختيارات المدرب الجديد.
ومن المقرر أن تنطلق عملية بناء المنتخب الوطني وكادره الفني والإداري في مطلع الشهر المقبل بحسب أمين سر اتحاد كرة القدم أحمد عباس.
اجتماع في يوم 3/7 على الاتحاد ورئيس المنتخبات، وأعتقد خلال أسبوع بعد الاجتماع ظهر تسمية المدربين وإعداد المنتخب الوطني للمرحلة القادمة إن شاء الله.
هب أذهنكم أسماء معينة
لا والله هذا الموضوع متعلق بلجنة الانتخابات.
اتحاد كرة القدم ناشد المعنيين في الحكومة تخصيص ميزانية تمكنه من التعاقد مع مدربين أجانب.
بهذا سيدتي وسادتي ينتهي ملف العراق لهذا اليوم، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
جمالك شغل نصف مجنون.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الأكارم أينما كنتم.